كان البحث في الوجوه التي قد تذكر انتصاران للمحقق العراقي لإثبات أن الأصل الطولي الترخيصي الطولي في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يعارض مع الأصل الترخيصي الواحد العرضي في الطرف الآخر، وبناء على مسلك الاقتضاء يكون هذا الأصل الواحد جاريا بلا محذورين، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي بناء على. وقد ذكرنا بالأمس تقريبات ثلاثة، مع المناقشة فيها جميعا. التقريب الرابع أو الوجه الرابع هو أن يقال أن الأصل الطولي هنا لا يمكن أن يكون معارضا وداخلا في المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. قاعدة الطهارة مثلا في مورد استصحاب الطهارة قال هو الأصل الطولي، قاعدة الطهارة في ذات الطرف الذي ليس له حالة سابقة هو الأصل الواحد العرضي. يقال أن قاعدة الطهارة الطولية هنا لا يمكن أن تكون مزاحمة في الحجية ومانعة عن حجية قاعدة الطهارة الواحدة في ذات الطرف، لأنها لو كانت صالحة للمانعية والمعارضة لزم من ذلك من المانعية والصلاحية للمانعية ممنوعية ذلك الأصل قاعدة الطهارة في ذات الطرف. فإذا أصبح قاعدة الطهارة ممنوعا إذن المعارض لاستصحاب الطهارة في هذا الطرف أصبح ممنوعا ساقطا. فإذا سقط قاعدة الطهارة التي هي المعارض مع استصحاب الطهارة هنا، إذن فاستصحاب الطهارة سوف لا يكون محذور في جريانه والتمسك بإطلاق دليله. وإذا جرى استصحاب الطهارة هنا ارتفع قاعدة الطهارة في مورده، وهذا معناه أن مانعية ومعارضة ومزاحمة قاعدة الطهارة مع قاعدة الطهارة هنا الأصل الطولي هنا مع الأصل العرضي هنا يلزم من مانعيته عدم وجود المانع، عدم وجود نفسه وارتفاع نفسه، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، إذن فيستحيل أن تكون مانعة لأن مانعيته ومعارضته ومزاحمته مع ذلك الذي قلنا بالأمس معنى المعارضة أن مقتضي الحجية في أحد الطرفين مانع عن فعلية الحجية في الطرف الآخر. موضوع الحجية مقتضى الحجية في الأصل الطولي لو كان صالحا للمانعية عن حجية الأصل الواحد في الطرف الآخر إذن ارتفع المسقط للأصل الحاكم، وإذا لأن الأصل الحاكم بماذا سقط؟ بالمعارضة لا بمحذور آخر. لولا وجود المعارض وحجية ذاك الأصل ما كان يسقط هذا الاستصحاب، إذ لم نقص فيه من ناحية نفسه، نقصه أو مشكلته وجود المانع وجود المعارض الحجة الأخرى. فإذا كانت تلك الحجة ممنوعة بمانع إذن سوف يكون هذا الأصل يحيا من جديد. فإذا حيا هذا الأصل رجع إلى الوجود ارتفع الأصل الطولي، وهذا معناه أن مانعية الأصل الطولي عن حجية الأصل العرضي الواحد في الطرف الآخر هذه المانعية غير معقولة، يلزم من وجودها عدمها، يعني المعارضة غير معقولة، فلا يمكن أن تعارض قاعدة الطهارة الطولية هنا في مورد الاستصحاب، لا يمكن أن تعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا لم يمكن أن تعارض إذن تكون لا تدخل في المعارضة، فإذا لم تدخل في المعارضة فبناء على مسلك الاقتضاء كل أصل واحد لا يدخل في المعارضة في طرف من أطراف العلم الإجمالي إذن يمكن أن يكون حجة لا محذورة من حجيته، يكون حجة وجاريا، وبالنهاية ينفي وجوب الاحتياط في هذا الطرف. هذا الجواب، هذا البيان يمكن أن نجيب عليه بجوابين. جواب مذكور في الكتاب، وهو أن هنا الأصل الطولي مقتضيه مانع صالح للمانعية عن حجية الأصل الأرضي في الطرف الآخر فيمنع عن حجيته، لكن هذه المانعية لا تستوجب، لا يمكن أن تستوجب رجوع الأصل الحاكم. المانعية موجودة، لكن هذه المانعية لأنها مانعية في طول وجود المانع وهو الأصل الطولي، ووجود المانع في طول سقوط الاستصحاب الأصل الحاكم، إذن فهذه المانعية سنخ مانعية لا تتحقق إلا في طول سقوط الأصل الحاكم. وإذا كانت سنخ مانعية لا تتحقق إلا في طول سقوط الأصل الحاكم فيستحيل أن تكون موجبة لرجوع الأصل الحاكم. ما يكون في طول سقوط شيء مستحيل أن يكون موجبا لرجوعه. فالمانعية فعلية، لكن رجوع الأصل الحاكم يكون محالا ممتنعا، لأن هذا الرجوع، رجوع الأصل الحاكم، إنما يكون لو لم تكن المانعية عن معارض الأصل الحاكم في طول سقوطها، في طول سقوطه. لو كانت المانعية والمانع عن المزاحم في طول سقوطه، مثل هذا المانع لا يشفع لرجوعه. الذي ينفع لرجوعه مانعية لا تكون في طول سقوطه. مانعية عن المزاحم للأصل الحاكم لا يكون وجود ذلك المانع في طول سقوط الأصل الحاكم. أما مانعية وجود المانع فيه، فيها لا يكون إلا بعد أن يسقط مثل هذا المانع والمزاحم عن الأصل وعارض، لا يفيد في إرجاع الأصل الحاكم إلى الوجود. المانع عن المعارض إنما يوجب سلامة معارضه الآخر ورجوعه إذا كان هذا المانع وجوده لا يتوقف على سقوط ذاك المعارض. أما إذا كان وجوده يأتي بعد سقوطه فحتى لو يمنع لا يفيد حينئذ، لأنه يمنع في ظرف ذاك ساقطه، أو يمنع في مثلا مانعية، هذه المانعية مانعية يفرض فيها عن سقوط ذاك الرتبة السابقة، مثل هذه المانعية لا تستطيع أن ترجع ذاك الآخر الحاكم إلى الوجود. المانع عن المزاحم الذي يوجب رجوع ذلك الآخر إلى الحاكم إلى الحجية إنما هو المانع الذي لا يكون في طول سقوطه، يجتمع معه بعد فعليته، مثل ذاك لو وجد مثل هذا المانع عن المعارض مع الأصل الحاكم كان الأصل الحاكم حينئذ حجة، لأن مزاحمه ممنوع بمانع، بمانع فعلي مع جر يتم هذا المانع حتى مع جريانه وعدم سقوطه. أما مانع لا يكون فعليا إلا إذا كان، إذا فرض سقوط ذاك الأصل يتلو هذا المانع، لا يمكن أن يؤثر، يؤثر يمكن أن يؤثر في المانعية والمعارضة مع الأصل العرضي، لكن لا يمكن أن يفيد في نجاة المزاحم مع هذا الأصل العرضي لأنه كان في طول سقوطه وبعد فرض سقوطه. هذا بيانه. فالممتنع بحسب الحقيقة هو مرجع هذا الجواب إلى أن الممتنع ليس المعارضة والمانعية، الممتنع إنما هو رجوع الأصل الحاكم، لأن وجود المانع في طول سقوطه فلا يعقل أن يؤثر في رجوعه، فالذي يكون ممتنعا إنما هو رجوع الأصل الحاكم. فيوجد بيان آخر لعله أوضح من هذا البيان، هو أن يقال أن هذه المعارضة الأصل المحكوم يجري خلافه. الكلام بأن الأصل المحكوم لا يكون معارضا مع الأصل الواحد في الطرف الآخر، لأنه لو كان معارضا معه معناه مانعا عن حجيته، وكونه مانع عن حجيته يعني الأصل الحاكم ارتفع مزاحمه في الحجية فيكون حجة، فإذا كان حجة ارتفع الأصل الكوني، هذا الإشكال. وهذا التقريب لاستحالة دخول الأصل الطولي في المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. الجواب يقول أن هذا لا يمنع عن المعارضة، هذا بحسب الحقيقة المعارضة موجودة، مقتضى الأصل الطولي أيضا مانع عن حجية الأصل العرضي الواحد، لكن هذه المانعية لا تفيد في إنجاء الأصل الحاكم وإرجاعه إلى الوجود، لأن هذه المانعية وجود المانع فيها في طول سقوط الأصل الحاكم، والمانع الذي يتولد بعد سقوط المعارض مع الأصل الواحد في ذاك الطرف لا يفيد، حتى لو منع عن ذاك المعارض لا يفيد في إرجاع ذاك، لأنه مانعيته ووجوده إنما يفود بعد سقوط ذاك المانع عن المعارض الذي يجتمع مع ذات المعارض الآخر، هذا الذي يستطيع أن ينجيه عن السقوط، لأنه يبلي معارضه بمانع فيسقط المانع ويمتنع الممنوع، يكون ممنوع المعارضه فيكون هو حجة. أما ما يكون مانعيته وجوده، المانع الذي يكون وجوده في طول سقوط أصل آخر لا يمكن أن، حتى لو منع لا يمكن أن يرجع ذاك الأصل، فمانعيته لا بأس بها وإن معارضته لا بأس بها، لكن رجوع الأصل الحاكم لا يكون باعتبار هذه النقطة. هذا الجواب المذكور في الكتاب. يوجد جواب آخر لعله أوضح من هذا الجواب، وهو أن يقال بأن هذا المانع وهو الأصل الطولي مقتضيه مانع عن حجية الأصل العرضي، تقولون لو كان مانعا فيصبح حجية الأصل العرضي ممنوعا، فإذا كانت حجيته غير فعلية وممنوعة إذن المزاحم مع ذاك الأصل الحاكم لم يكن موجودا، فإذا لم يكن موجودا فيرجع إلى الوجود. هذا جوابه، أن الذي ذاك الأصل الحاكم إنما يرجع إلى الوجود لو لم يكن هو أيضا معارضا مع الأصل العرضي، حيث أنه هو أيضا معارض مع الأصل العرضي، فهذا الأصل العرضي حسب الحقيقة يكون له معارضان، الأصل الحاكم والأصل الطولي، له هناك مقتضيان يمنعان عن فعليته، هو أيضا مقتضي يمنع عن فعلية كلا المقتضيين الطوليين في الطرف الآخر، فحينئذ كونه ممنوعا بأحد المقتضيين لا يؤدي إلى أن يكون المقتضي الآخر المزاحم معه حجة بالفعل، لأن المانعيتين في عرض واحد لا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأن المعارضة بين الأصل العرضي والأصل الحاكم هذه المعارضة لا ترتفع تبقى حتى مع المعارضة، حتى مع معارضة الأصل الواحد وهو قاعد ظهر هنا مع الأصل الطولي هنا، معارضته مع ذاك لا تعني عدم معارضته مع الأصل الحاكم، تعني معارضته تعني معارضتين، الأصل العرضي يدخل في معارضتين، معارضة مع الأصل الحاكم ومعارضة مع الأصل المحكوم، وأحد إحدى المعارضتين وإن كانت توجد ممنوعية فعلية الحجية وعدم فعلية الحجية، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يكون حين ذلك المعارض الآخر حيا، وهذا حتى لو كان فعليا لم يكن المعارض الأول في طول سقوطه، حتى لو كان فعليا لم يكونا طوليين، لأن المعارضتين في عرض واحد لا ترجيح لأحدهم مع الآخر، لماذا نرجح هذه المعارضة على تلك المعارضة؟ أي في تمام موارد وجود معارضين في طرف ومعارض واحد في طرف الآخر، لو نلحظ أحد المعارضين مع ذاك المعارض الواحد نجد أن هذا يمنع عن حجيته، لكن هذا لا يؤدي إلى أن يكون المعارض الثاني هنا حجة، لأن هذه النسبة بنفسها موجودة مع ذاك، فالمعارضتان ترجيح إحداهما على الأخرى، ترجيح أحد المعارضين على المعارض الآخر في مقام الحجية بلا موجب، فتكون المعارضتان في رتب في كل منهما موجبا لسقوط كلا المتعارضين في هذا الطرف، يعني كلا الأصلين أو الدليلين المعارضين في هذا الطرف مع الدليل الواحد في ذاك الطرف، فمانعية الأصل الطولي وهو مقتضى الحجية في قاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة، مانعيته ومعارضته مع الأصل العرضي هنا لا يوجد حجية الأصل الحاكم لأن الأصل حاكم بنفسه أيضا داخل في المعارضة معه، فإذا كان ذاك أيضا داخلا في المعارضة لها معه فحاله حال دليلين في طرف يعارض دليلا واحد في طرف، حينما نلحظ كل منهما وحده يكون مانعا على الآخر، لكن هذا لا يؤدي لأن يكون إذن هذا ممنوع، فالدليل الثاني يصبح حجة. إذ ذاك أيضا معارضا كهذا، فأي ترجيح لأن نلاحظ هذا قبل ذاك أو ذاك قبل هذا يكون بالعكس، لعل الترجيح للأصل حاكم لأن نلحظ أسبقية معارضة الحاكم لا أنه يرجع الحاكم إلى الحجية. إذن فإذا كانت المانعية من ذاك الطرف من طرف الأصل المحكوم المانعية لمقتضيه عن فعلية الأصل العرضي في هذا الطرف موجودا، هذه المانعية لا توجب نجاة الأصل الحاكم إلا إذا كان الأصل الحاكم ليس طرفا في المعارضة، معنى هذا الأصل العرضي الواحد، لو لم يكن الأصل الحاكم طرفا في المعارضة مع الأصل العرضي الواحد نعم حين لن يرجع الحجية، لكن ليس كان هو أيضا طرفا في المعارضة، إذا كان طرفا في المعارضة في معارضة مستقلة إذن فيكون كل من المعارضتين مؤثرة بحسب الحقيقة في تساقط كلا الأصلين في هذا الطرف مع الأصل الواحد في ذاك الطرف، إذ لا ترجيح لأحدهما لأحد المعارضتين على المعارضة الأخرى، إذن فتسقط الأصول الثلاثة جميعا. هناك بحث آخر، هناك بحث آخر انتهينا منه، ذاك كان في موضوع ذاك غير مربوط بكونه طولي حتى لو لم يكن طولي شيخنا، ذاك مربوط بالاستثناء الثاني الذي انتهينا منه. بحثنا في الموضوعات الطولية لا في السنخية، المفروض الأصل الطولي ليس مسانخا، موضوع السنخية سواء كان طوليا أو لم يكن طوليا، قلنا في موضوع التسانخ وجود أصلين من سنخ الواحد يجري الأصل المؤمن غير المسانخ سواء كان طوليين أو عرضيين، المسانخ والطولي أو المسانخ والعرضي، تقدم هذا البحث. الآن نتكلم مسألة السنخية مسألة أخرى بحثناها في موضوع الاستثناء الثاني، الآن لا نريد أن نبرز تلك النقطة، افرضوا أن الأصل الطولي هنا ليس من ذاك السنخ، نريد أن نقول ما يقوله المحقق العراقي أن نفس الطولية كون هذا الأصل الترخيصي طوليا هذا ينجيه عن المعارضة في أحد البيانات التي تقدمت وجوفية أكيد عقف النظر عن نفس السنخية، نفس السنخية نفس أخرى ذكرها ذاك مجيب على كلام المحقق العراقي في ضمن استثناء، وعدلنا ذلك الاستثناء قلنا ذلك الاستثناء لابد أن يعدل، تقدم ذاك البحث. إذن فهنا هذا البيان الرابع أيضا غير تام، وهو أنه لا يلزم من مانعية أو من معارضة الأصل الطولي في هذا الطرف مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، لا يلزم نجاة الاستصحاب الحاكم الاستصحاب في هذا الطرف، لأن هذا الاستصحاب بنفسه أيضا داخلا في المعارضة، فإذا كان هو أيضا داخلا في المعارضة فمانعية الأصل الطولي كما مانعية الاستصحاب عن حجية ذات الأصل الواحد كل منهما في نفسه صالح للمانعية، لا رجحان لأحدهما على الآخر، لأن نقول هذه المانعية تلحظ قبل تلك المانعية إذن فتحيا تلك المانعية لا موضوع لهذا الكلام. هذا أيضا بيان آخر لنفس المطلب الذي بيّنه في تعبير السابق. هذا التقريب الرابع. التقريب الخامس الذي يمكن أن يذكر لكلام المحقق العراقي وهو نجاة الأصل الطولي عن المعارضة، هو أن يقال بأن ملاك المعارضة دائما إنما هو وجود علم إجمالي، المعارضة بين الأصول العملية وجود علم إجمالي منجز على مسلك الاستقبال، وفي المقام حيث أنه يوجد في طرف واحد أصل واحد وهو قاعدة الطهارة مثلا، في الطرف الآخر يوجد أصلان تصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة أو أي أصل آخر طولي، هنا بالدقة يوجد علمان إجماليان، إذا لاحظنا الأصول العملية الثلاثة يوجد لنا علمان إجماليان طوليان، أحد العلمين الإجماليين يكون في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر. العلم الإجمالي الأول هو العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو كيف بقاعدة الطهارة هناك. هذا العلم الإجمالي الأول. فإننا نعلم إما الاستصحاب غير مصادق للواقع أو قاعدة الطهارة غير مصادقة للواقع. وهذا العلم الإجمالي هو الذي بتنجده يوجب تعارض الاستصحاب مع قاعدة الطهارة، لأن جريانهما معا ترخيص في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، وجريان أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح تعارضا. هذا علم إجمالي. علم إجمالي آخر يتولد بعد منجزية العلم الإجمالي الأول وسقوط الاستصحاب في هذا الطرف، سوف يتولد الأصل الطولي وهو قاعدة الطهارة في هذا. هذا أيضا يتولد في طول سقوط الاستصحاب بتنجز العلم الإجمالي الذي ذكرناه. الاستصحاب بماذا يسقط؟ يسقط بمنجزية العلم الإجمالي المذكور. فإذن منجزية العلم الإجمالي يسبب سقوط الاستصحاب، سقوط الاستصحاب يسبب تولد قاعدة الطهارة الأصل الطولي في هذا الطرف. إذن نقول قاعدة الطهارة هنا مع قاعدة الطهارة هناك أيضا يعلم إجمالا، لأن أحدهما خلاف الواقع. حينما نقيس حال قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك، أيضا هنا نفس العلم الإجمالي لأنه موجود، لأن أحدهما كذب، مفاد أحدهما خلاف الواقع. وهذا العلم الإجمالي عرفاه قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة في الطرف الذي يجري فيه أصل واحد، طرف هذا العلم الإجمالي بالكذب قاعدة الطهارة، وهذا الطرف أحد الطرفين وهو قاعدة الطهارة هنا لا يكون موجودا من أول الأمر، وإنما يوجد بعد تنجز العلم الإجمالي الأول بكذب أحد الأصلين وإسقاط ذاك العلم الإجمالي للاستصحاب يتولد هذا الطرف. إذن يقال هذا العلم الإجمالي بكذب قاعدة الطهارة هنا أو كذب قاعدة الطهارة هنا، هذا إذا كان منجزا أوجب سقوط قاعدة الطهارة هنا، وما إذا لم يكن منجزا فقاعدة الطهارة حينئذ تجري بلا محذور. نقول هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا. لماذا لا يكون منجزا؟ لأن أحد طرفي وهو قاعدة الطهارة هنا متنجز بالعلم الإجمالي الأول الأسبق، العلم الإجمالي الأول الذي كان علة لتشكل هذا العلم الإجمالي، يعني منجزيته كانت علة لتشكل هذا العلم الإجمالي الثاني. لولا منجزيته لما سقط الاستصحاب، فلما تشكل طرف هذا العلم الإجمالي الثاني، إذ لم يكن يجري حينئذ قاعدة الطهارة لكي يضاف طرف فيعلم إجمالا بكذبه أو كذبه قاعدة الطهارة هنا. فهذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا، لأنه يتولد في طول المنجزية للعلم الإجمالي الأول الذي به تنجز ذاك الطرف وسقط، فيكون حاله حال تولد علم إجمالي طولي في طول منجزية علم إجمالي سابق عليه مع وجود طرف مشترك بينهما. ما هو الطرف المشترك؟ قاعدة الطهارة في هذا الطرف. إن قاعدة الطهارة الواحدة في هذا الطرف طرف مشترك في كلا العلمين الإجماليين بالكيل. كلما كان هناك علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، وهذه كبرى كلية يذكرونها في بحث الانحلال، يقولون من موارد الانحلال أن يكون هناك علمان إجماليان يشتركان في طرف، وهذا الطرف وهذان العلمان الإجماليان حينئذ إذا كانا عرضيين لم يكن أحدهما في طول منجزية الآخر، تسقط الأصول في تمام الأطراف المشترك في الطرف المشترك والطرفين المفترقين. وأما إذا كان العلمان الإجماليان أحدهما في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر، بحيث يتولد هذا العلم الإجمالي في طول منجزية العلم الإجمالي الآخر، حينئذ معهما معا بالي في آن بالي يجتمع لا بأس سلام جزء العلم يجتمعان مع العلم الواحد لا بأس يسقطهما معا، وإن شئتم بناء على مسلك الاقتضاء، لا كلام لا نتكلم بإصطلاح علية، بناء على مسلك الاقتضاء دليل الأصل في ذاك الطرف في عرض واحد يعارض دليل الأصلين الترخيصيين في الطرفين المشتركين. إذا كان العلمان الإجماليان المشتركان في طرف عرضيين، أما إذا كان العلم الإجمالي احد العلمين الاجماليين في طول تنجز العلم الاجمالي السابق، حينئذ يقال هذا العلم الاجمالي باعتباره طوليا يوجب حينئذ ان يكون يوجب الانحلال، يعني ذاك العلم الاجمالي الاسبق يوجب انحلال العلم الاجمالي الطولي، لان احد طرفيه تنجز بالمنجز الاسبق رتبتان، فاذا تنجز بالمنجز الاسبق رتبتان وهو العلم الاجمالي الاول وتولد العلم الثاني في طول منجزية العلم الأول، هنا حينئذ ينحل العلم الإجمالي ويجري الأصل في الطرف المختص في مورد الافتراق لأحد العلمين الإجماليين وهو العلم الإجمالي الطولي بلا مزاحم، لأن معارضه ما هو؟ معارضه الأصل في الطرف المشترك، والأصل في الطرف المشترك سقط لأنه تنجز بالمنجز الأسبق رتبتان من تولد هذا العلم الإجمالي الثاني. وهذه الفكرة نريد نطبقها في المقام، في المقام أيضا لأن العلم الإجمالي الثاني هو العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين، وهذا العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين فرع جريان الأصلين، موضوع تمامية موضوع الأصلين في الطرفين، والأصلان في الطولي مع الأصل الواحد لا يتصل النوبة إلى الأصل الطولي إلا إذا سقط الاستصحاب الأصل الحاكم عليه، ولا يسقط الاستصحاب إلا إذا كان العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو قعد الطهارة هناك منجزا، لأنه بماذا يسقط الاستصحاب؟ منجزية العلم الإجمالي لا بشيء آخر. فبعد منجزية العلم الإجمالي الأول بكذب الاستصحاب أو قعد الطهارة يتولد قعد الطهارة في مورد الاستصحاب، فيتولد علم إجمالي لأنه إما قعد الطهارة كذب أو قعد الطهارة هناك. إذن فالعلم الإجمالي بكذب القاعدة هنا أو القاعدة هناك يتولد هذا العلم في طول تولد طرفه، متى يتولد طرفه؟ حينما يسقط الطرف، يسقط الاستصحاب في هذا الموضوع الذي هو يحكم عليه حاكم عليه معنى الطولية هذا، ولا يسقط الاستصحاب إلا بمنجزية العلم الإجمالي الأول بكذبه أو كذب قاعد الطهارة في الطرف الآخر. إذن فحال هذا العلم الإجمالي بالدقة حال علمين إجماليين، وملاك التعارض عند مسلك الاقتضاء العلم بالكذب العلمية، فالعلم بالكذب هو الميزان، والعلم بالكذب هنا نجد أنه يوجد علمان إجماليان بالكذب، علم إجمالي بكذب الاستصحاب أو القاعدة، وهذا علم إجمالي أول، هذا إذا لم يكن منجزان بحيث جرى الاستصحاب لا يصل النوبة للتولد العلم الإجمالي الثاني، إذ لا موضوع لقاعدة الطهارة حتى يكون علم الإجمالي أصل آخر ويعلم إجمالا بكذب أحدهما، لا يوجد إلا هذين الأصل، إنما تصل النوبة إلى تولد طرف آخر وعلم بالتالي علم إجمالي آخر بكذبه أو كذب الأصل واحد في هذا الطرف إذا سقط هذا الأصل. بماذا يسقط؟ بمنجزية العلم الإجمالي. ففي طول منجزية العلم الإجمالي بكذب الاستصحاب أو القاعدة يتولد العلم الإجمالي الثاني لتحقق طرف آخر وهو قاعدة الطهارة في مورد الاستصحاب، ويعلم إجمالا بكذبه أو كذبه قاعدة الطهارة هناك، إلا أن هذا العلم الإجمالي ذاك الطرف مشترك بينه وبين العلم الإجمالي الأول، ويكون الطولية بين العلمين بالكذب الإجماليين بالكذب أيضا موجودا باعتبار أن هذا في طول تنجز العلم الإجمالي الأول تشكل ويتحقق. إذن فلا يمكن أن يكون منجزا هذا العلم الإجمالي الثاني بالكذب، لا يمكن أن يكون منجزا، يكون منحلا، لأن أحد طرفيه متنجز بعلم إجمالي أسبق منه رتبتان. هذا البيان يناسب فارز تفكير المحقق العراقي، لأنه هو يقبل يصور هذه الانحلالات في بحث الانحلال على ما سوف يأتي هناك. وحيث أننا نريد أن نثبت مدعى المحقق العراقي، فقد يعني يعتمد يصح أن نعتمد على طرز تفكره في نيدين، إلا أن هذا البيان أيضا غير تامين، فذلك أولا لأنه هذه الكبرى وهو أنه إذا كان علمان إجماليان أحدهما في طول منجزية العلم الإجمالي، هذا إنما يمكن أن يكون سببا لانحلال العلم الإجمالي الثاني وجريان الأصل في موضع افتراقه لتنجز الطرف المشترك والعلم الإجمالي الأسبق، فيما إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية الطرف المشترك، إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية الطرف المشترك حينئذ على مسالك المحقق العراقي يمكن أن يقال أن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن يكون منجزا، لأنه إذا أراد أن يكون منجزا لابد أن ينجز كلا طرفيه، وأحد طرفيه وهو الطرف المشترك متنجز علم إجمالي أسبق منه. فإذا لم ينجز كلا طرفيه لم ينجز ذاك الطرف أيضا. هناك صورة لكلام المحقق العراقي، فهذه الطولية إذا قبلنا أنها تؤدي إلى الانحلال للعلم الإجمالي الثاني الطولي، تؤدي إلى الانحلال إذا كان في طول منجزية الطرف المشترك، وهنا العلم الإجمالي الثاني ليس في طول منجزية الطرف المشترك، في طول منجزية الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول. فإن العلم الإجمالي الثاني متى يتولد؟ تولده يتوقف على جريان قاعدة الأصل الطولي، وهو قاعدة الطهارة في مواد الاستصحاب، وجريان قاعدة الطهارة في مواد الاستصحاب متوقف على سقوط الاستصحاب لا على سقوط قاعدة الطهارة الطرف الواحد، على سقوط قاعدة الاستصحاب. وقاعدة الاستصحاب هو الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول، لا الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين. فيكون تكون الطولية بين العلمين الإجماليين بلحاظ المنجزية للعلم الإجمالي الأول في الطرف المختص به في موضع افتراقه عن العلم الإجمالي الثاني، لا في الطرف المشترك. ونكتة الانحلال التي يذكرها المحقق العراقي هناك بين العلمين الإجماليين الطوليين ما إذا كان تشكل العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية متنجز الطرف المشترك بين العلمين، لكي يقال العلم الإجمالي الثاني لا يمكن أن ينجز كلا الطرفين، لأن أحد طرفيه متنجز في المرتبة السابقة، لأن تشكل العلم الإجمالي في طوله. هنا لا يمكن أن يقال هذا الكلام، لأن العلم الإجمالي هنا ليس في طول منجزية قاعدة الطهارة، بل في طول ليس في طول سقوط قاعدة الطهارة ومنجزية النجاسة في موضع قاعدة الطهارة في الطرف المشترك، بل في طول سقوط الاستصحاب ومنجزية النجاسة في موضع الاستصحاب، لا في أقول منجزية العلم الإجمالي في موضع الاستصحاب، لا منجزية العلم الإجمالي في موضع الطرف المشترك. فإذا لم يكن هذا العلم الإجمالي الثاني بين الطرف المشترك وبين الطرف المختص به وهو الأصل الطولي في طول منجزية العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، إذا لا مانع أن يكون حينئذ المنجزية العلمان الإجماليان معا يكونان منجزان في عرض كالعرضيين تماما للطرف المشترك. الطرف المشترك يتنجز بكلا العلمين، هم العلم الإجمالي الأول وهم العلم الإجمالي الثاني، لأن العلم الإجمالي الثاني ليس في طول تنجزه بالعلم الإجمالي الأول، بل في طول تنجز الاستصحاب، تنجز التكليف في موضع الاستصحاب الذي هو الطرف المختص للعلم الإجمالي الأول. إذن فلا يكون العلم الإجمالي الثاني، لا يكون هنا مانع عن تنجيزه لكلا طرفيه، إذ المانع عن تنجيزه لكلا طرفيه إنما يكون لو كان أحد طرفيه، لو كان تشكل هذا العلم الإجمالي في طول تنجز أحد هذين الطرفين، وليس في طول تنجز أحد هذين، في طول تنجز الاستصحاب الذي هو طرف المختص. فلا مانع من أن يكون الأصل الواحد قاعدة الطهارة في الطرف الواحد، تكون هذه القاعدة متنجزة يعني ساقطة لتنجز العلمين الإجماليين الطوليين في المقام في عرض واحد، لأنه من هذه من ناحية الطرف المشترك في عرض واحد لا طولية بينهما. لا يكون متوقف شيخنا، لا يكون متوقف العلم الإجمالي حينما ينجز، لا يكون تنجز أحد الطرفين متوقف على تنجز الطرف الآخر، إذا في عرض واحد لا يكون متوقف، هذا لا يكون متوقف على هذا. خب هذا رجوع للبيان السابق، قلنا فيما سبق أن ما مع المتقدم رتبة لا يكون متقدم، العرضية في الرتب لا يعني حينئذ ما يكون في عرض المتقدم متقدما على ذلك، هذا أيضا أجمع هنا ليس الكلام في الزمان، لأن الزمان كله واحد، هذه التقدمات والتأخرات كلها رتبية ليست زمانية. إذن العلم الإجمالي تنجز بالعلم الإجمالي الذي يقول المتنجز لا يتنجز من جديد، لا يفرق بين أن يكون التنجز بالعلم الإجمالي أو بأصل إلزامي أو بقاعدة عقلية كقاعدة الاشتغال، مواد الشك في المحصلين، كل ما تنجز احد طرفين ان الاجمالي بمنجز شرعيا او عقليا، يقول حينئذ هذا يوجب انحلال العلم الاجمالي، لان العلم الاجمالي حينئذ ينبغي ان ينجز هذا الطرف والمتنجز لا يتنجز، هنا تنجز بالعلم الاجمالي. حينئذ هذا التنجز بالعلم الاجمالي لو كان العلم الاجمالي الثاني في طول منجزيه العلم الاجمالي الاول الطرف المشترك، امكن حينئذ ان يقال انه منجزيه العلم الاجمالي من جديد الثاني بهذا الطرف، هذا لا يمكن لأنه في المرتبة السابقة عن العلم الإجمالي، هذا تنجز. حيثما لا يكون في طول تنجزه لهذا الطرف ففي المرتبة السابقة لا مرتبة سابقة بينهما، بين العلم الإجمالي وبين تنجز الطرف المشترك، وإذا لم يكن تقدم الرتبي إذن فيكون تنجزه بكل العلمين في عرض واحد للطرف المشترك. والمقام من هذا القبيل، فإن الذي يكون في طوله العلم الإجمالي الثاني في طوله منجزية العلم الإجمالي للطرف المختص، منجزية العلم الإجمالي الأول لطرفه المختص وهو استصحاب الطهارة، إذ تولد العلم الإجمالي الثاني في طول سقوط استصحاب الطهارة لا في طول سقوط قاعدة الطهارة، كما قلنا من الأول لحد الآن جريان استصحاب قاعدة الطهارة الطولية في طول سقوط استصحاب الطهارة، يعني في طول منجزية العلم الإجمالي وإسقاطه لاستصحاب الطهارة، لا إسقاطه لقاعدة الطهارة في ذلك الطرف، واستصحاب الطهارة والطرف المختص والمولد الاشتراك من العلمين، العلم الإجمالي الأول على العلم الإجمالي الثاني، هذا أولا. وثانيا حتى إذا كان العلم الإجمالي الثاني في طول منجزية العلم الإجمالي الأول وسقوط الأصل الطرف المشترك، مع ذلك سوف يأتي أن هذا الكبرى للانحلال، هذا البيان للانحلال مبني على مقدمات وكلمات، هذه المقدمات وكلمات بعضها على الأقل غير تامتين على ما سوف يأتي في بحث الانحلال.